بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 12.
أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي من كتاب فتح رب البرية تلخيص الحموية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، واختصره الشيخ بن عثيمين غفر الله له. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن صفة العينين لله سبحانه وتعالى وصفة اليدين لله عز وجل، وأنه ورد في إثباتهما كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الوجه في الجمع بين ما ورد في صفة العينين وصفة اليدين لله عز وجل على الوجه اللائق به، من كونها ذكرت في النصوص بصيغة الإفراد، ذكرت في نصوص أخرى بصيغة التثنية، وذكرت بنصوص أخرى بصيغة الجمع. فالأصل هو صيغة التثنية، جمعنا بينها وبين الإفراد بأن المفرد المضاف يعم ويكون عاما فيدخل فيه العدد الكثير، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأما الجمع بين التثنية ولفظ الجمع، فإن قيل إن لفظ الجمع أقله اثنين فلا تعارض، وإن قيل إن أقل الجمع ثلاثة فيحمل الجمع هنا للتعظيم وللمناسبة. ثم بدأ بالباب الذي يليه، وهو أيضا في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة عظيمة، وهي صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فقال الباب 18 في كلام الله سبحانه وتعالى: من الصفات التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة ولا خلاف فيها بينهم أن الله يتكلم، وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم بحرف وصوت، كما جاء في الحديث: يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأن كلامه بمشيئة، فمتى ما شاء الله تكلم، كل ذلك راجع إلى مشيئته. فتكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل، تكلم بالقرآن وبالزبور، وكلم موسى عند الميقات، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في المعراج، إلى غير ذلك من كلام الله عز وجل. فكلامه إذا نظرنا إلى جنس الكلام، أي عموم الكلام واتصاف الله بصفة الكلام، يكون صفة ذاتية، أو يكون صفة ذاتية. وإن نظرنا إلى آحاده بمعنى أفراد الكلام كالقرآن مثلا والتوراة مثلا، فإنه تكلم في وقت من الأوقات، كلم جبريل فسمعه جبريل فنقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بالنظر إلى آحاد الكلام وإلى أفراد الكلام يكون صفة فعلية، لأن الصفات كما ذكرنا سابقا تنقسم إلى قسمين: إما صفة ذاتية، وهي التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، كصفة العلو وصفة اليدين وصفة الوجه والعينين وغير ذلك، وهناك صفات متعلقة بالمشيئة، متى ما شاء الله فعلها، كصفة الرضا وصفة الغضب وصفة الرحمة وصفة الكلام بالنظر إلى آحاده. وأما بالنظر إلى جنسه وعمومه فهو يعتبر صفة ذاتية. ثم ذكر أدلة أن الله متصف بالكلام من القرآن ومن السنة. فمن أدلة القرآن قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه وقال: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. كل آية فيها لفظة القول قال الله دليل على أن الله يتكلم، وكل آية فيها النداء دليل على أن الله يتكلم. والآية الأولى فيها الدلالة أن كلام الله بمشيئة، لأنه تكلم هنا ربنا سبحانه وتعالى لما جاء موسى إلى الميقات فكلمه ربه أو وكلمه ربه. إذن أين حصل الكلام؟ في الميقات شاء الله أن يتكلم، فهذا دليل على أن الكلام بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية احتج بها أبو عمرو بن العلاء وهو أحد القراء في الرد على بعض الجهمية حين طلبوا منه أن يقرأ قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، قال: انصب لنا لفظ الجلالة. فإذا نصبه أصبح المتكلم من؟ موسى. وأما إذا قيل كما في القرآن: وكلم الله، هذه دليل أو صريح الدلالة على أن المتكلم هو الله، وأكد الله عز وجل الكلام بالفعل المطلق تكليما، فهذا دليل على أن المتكلم هو الله. ولكن طلب هذا الجهمي أن يبحث له عن قراءة أو أن يقرأها له بقوله: وكلم الله موسى تكليما. فقال له أبو عمرو: إن سلمت لك ذلك فكيف تفعل بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هنا لا يحتمل تغيير حركة، وإنما صريح الإضافة أو صريح هنا الإضافة الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. الآية الثانية بجانب أن فيها إثبات الكلام، لفظة القول كما أنها تدل على إثبات الكلام تدل أيضا على إثبات الحرف، لأن مقول القول يكون بحرف، ودليل ذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأما دليل أن كلام الله بصوت آيات النداء، فالنداء يدل على إثبات الكلام وإثبات الصوت، لأن النداء لا يعقل أن يكون بدون صوت، لأنه إذا كان بدون صوت أصبح مناجات، وإنما أثبت هنا النداء. دليل ذلك من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وكذلك حديث آدم الذي ذكره. ثم ذكر من أدلة السنة، وأدلة السنة في إثبات صفة الكلام كثيرة، منها ما جاء في هذا الحديث، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فهذا فيه جملة من أدلة إثبات الكلام. أين الدليل الأول في هذا الحديث على إثبات الكلام؟ قوله يقول الله، وأيضا بعد ذلك قال فينادي بصوت. هذه كلها أدلة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وصفة الكلام لله سبحانه وتعالى من أدلتها أيضا إجماع أهل السنة والجماعة على إثبات هذه الصفة، فلا خلاف بينهم على إثباتها، وإنما خالفهم المتكلمون أو من انحرف عن سبيل السلف الصالح، ولهم في ذلك جملة من الأقوال ذكرها الشيخ هنا على وجه الاختصار، وأخذها من مختصر الصواعق المرسلة. والصواعق المرسلة هي لمن؟ ابن القيم رحمه الله تعالى، واختصرها الموصلي. ومن باب الفائدة، الصواعق المرسلة هذا الكتاب ناقص، فقد جزء كبير من آخره، والمطبوع منه ليس إلا جزء من هذا الكتاب، أما بقيته فقد فقد، وإنما جاء بعده الموصلي واختصره رحمه الله تعالى، اختصر الأصل وهو الكتاب كله، فحفظ لنا ما ضاع من الكتاب بهذا المختصر. وهذه من فوائد اختصار كتب أهل العلم في القديم، فإن جملة من الأئمة اختصروا بعض الكتب، قد يظن الظان أن اختصارهم بوجود الأصل ليس فيه فائدة، وإنما من فائدته هذا المثال أنه حفظ لنا ما فقد من هذا الكتاب، حفظ لنا ما فقد وهو جزء كبير من هذا الكتاب. ذكر سبعة من أقوال أهل البدع في صفة الكلام، وكلها أقوال منحرفة. أولها قول الكرامية اتباع عبد الله بن كرام أو محمد بن كرام، وهو كقول أهل السنة، إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، فرارا من إثبات حوادث لا أول لها، وهذا قول مبتدع ضال لا يحتاج إلى الحديث عنه. يكفينا في ذلك تقرير معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام. وقول الكلابية إنه معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم، أي أنهم قالوا إنه الكلام النفسي، فلا علاقة له بالمشيئة، فنفوا الحرف والصوت عن كلام الله عز وجل، وقالوا هذا حكاية، هذا القرآن الذي بين أيدينا حكاية عن كلام الله. والأشعرية قالوا هو عبارة عن كلام الله. ولما قالوا إن القرآن هو عبارة وحكاية عن كلام الله، وأن كلام الله هو الكلام النفسي، فإذن كل أمر ونهي في القرآن وخبر واستخبار كله بمعنى واحد، لا فرق عندهم في بين الأمر والنهي، لأنها كلها تعتبر في ذات الله سبحانه وتعالى، لأن كلام الله يعتقدون أنه شيء واحد وهو في نفسه سبحانه وتعالى، ولم يتكلم به ولم يسمعه أحد، وليس له صوت وليس له حرف، ولا يتعلق بمشيئة، هذا كله ضال. وذكر هنا فروق بين الأشعرية والكلابية. من الفروق أن الكلابية يقولون هو حكاية، والأشعرية يقولون هو عبارة، وكلها بمعنى واحد. وقولهم يرجع إلى أن كلام الله واحد لا يتجزأ وليس له أنواع، فلا فرق بين النهي والخبر والاستخبار والأمر عندهم. وقول السالمية وهو صفة قائمة بذاته لازمة لها كلزوم الحياة، وهذا كقول الأشاعرة فلا يتعلق بمشيئة، قالوا وهو حروف وأصوات، متقاربة لا يسبق بعضها بعضا، هذا كله كلام باطل لا يدخل أصلا في عقول أهل العقول السليمة. قالوا فمثلا في بسم الله الباء لم تسبق السين، وكل حرف مقترن بآخر، فالقرآن كله واحد لا يتجزأ وليس حرف يسبق حرف، هذا كله كما قال ابن القيم في الصواعق أيضا، قال تصور هذا المذهب، مذهب السالمية، قال تصور هذا المذهب كاف في الجزم في بطلانه، تصور هذا المذهب كاف في الجزم في بطلانه. وقول الجهمية والمعتزلة قالوا إنه مخلوق من مخلوقات الله وليس من صفات الله. وثم الجهمية من صرح من الجهمية من صرح بنفي الكلام عن الله، ومنهم من أقر به قال إن الله أو إن هذا القرآن كلام الله لكنه مخلوق، ومنهم من قال إن الله أصلا لا يتكلم. والفلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو قالوا إنه فيض عقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها، وهذا عندهم في قضية النبوة وغيرها أن الإنسان يستطيع أن يكون نبيا، إنما يخلو بنفسه ويستعد لقبول الوحي فيصبح نبي. فقالوا أن هذا كله تصورات وفيوض وتصديقات يقبلها هذا الذي يخلو بنفسه فيظن أو يعتقد أن هناك مخاطبات بكلام تسمعه وغير ذلك. وهذا فيه نفي أو يعني نفي وجود الله سبحانه وتعالى. والقول السابع وهو قول الاتحادية، معلوم أنهم يقولون أن الله اتحد مع كل شيء أو حل في كل شيء، وما دام أنه اتحد وحل في كل شيء إذن كل ما نسمعه فهو كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. إذن ما نسمعه من السب والغيبة والنميمة وفحش القول كله نسبوه لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل وتقدس وتنزه عن جميع هذه الأقوال الباطلة. ذكرها الشيخ هنا على وجه الاختصار، والعبرة والأهم هو تصور مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وأيضا من مذاهب أهل السنة والجماعة في قضية القرآن، لما أثبتنا أن القرآن كلام الله أو أثبتنا أن الله يتكلم وقلنا من كلامه ماذا؟ القرآن. قال مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ننتبه إلى أن هذا التعريف وغيره من تعريف في قضية الصفات إنما يضيف أهل السنة ما يحتاجون إليه في الرد على أهل البدع. فقبل ظهور المتكلمين إنما يقولون القرآن كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله. لما جاء الطوائف وابتدعت القول بأنه مخلوق أضافوا كلام الله غير مخلوق، ولما قالوا أنه خلق أو مبدأه كان من المخلوق وليس من الله كما قالت المعتزلة أن الذي تكلم والشجرة وبدأ الكلام من الشجرة، أضاف أهل السنة ماذا؟ منه بدأ وإليه يعود. ولما قال بعضهم إن الكلام خلق من مخلوقات الله وليس من صفات الله، أضافوا أيضا عبارة أخرى قالوا وليس بائن منه، ليس منفكا عنه سبحانه وتعالى، بل هو من صفاته. وهكذا كلما احتاج أهل السنة والجماعة إلى إضافة ضابط معين يضيفونه من باب الرد على أهل البدع وإحقاق أو إثبات هذه الصفة على وجهها الحقيقي. دل على هذا القول كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل السنة والجماعة. من الكتاب آيات كثيرة، منها قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذا نص على أن الذي يسمعه هو ماذا؟ القرآن، فأثبت أن القرآن كلام الله. وقال: كتاب أنزلناه، فيه الدلالة على أنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ونزوله منجما مفرقا على حسب الحوادث، فيه الدلالة على أن كلام الله بماذا؟ بمشيئة، وكلما كانت حادثة تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي، وسمعه جبريل وألقاه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وقوله: نزل به الروح الأمين، فجبريل مبلغ، وينسب القول إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء، ينسب القول إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وجاء في السنة أحاديث كثيرة، منها الحديث الأول الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في الموقف، قال: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. نص واضح أن القرآن كلام الله عز وجل. وهذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والحديث الثاني حديث البراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. شاهد: آمنت بكتابك الذي أنزلت، دليل على أن القرآن نزل من الله سبحانه وتعالى، وبنبيك الذي أرسلت. ودليل الإجماع قول عمرو بن دينار: أدركت الناس منذ 70 سنة، وعمر من التابعين، يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق، إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هنا يثبت أن القرآن ليس من مخلوقات الله، بل هو من صفات الله عز وجل. وهذا في الرد على المعتزلة حين استدلوا بقوله سبحانه وتعالى ماذا؟ الله خالق كل شيء، فقالوا: ومن الأشياء القرآن. لكن معنى الآية: الله خالق كل شيء مخلوق، أما صفات الله فليست بمخلوقة، إنها ليست بائنة ومنفكة عن الله. فالقول في الصفات كالقول في ماذا؟ في الذات. ثم إن الله عز وجل فرق بين خلقه وبين كلامه، ومن كلامه أوامره، فقال: ألا له الخلق والأمر. فإذا الأمر ليس داخل في ماذا؟ في الخلق، بل إن الخلق لا يكون خلقا إلا بماذا؟ إلا بالأمر. إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون، فالخلق كان بأمر الله سبحانه وتعالى وهو كن، وليس كن هو المخلوق، وإنما كان الخلق بلفظ ماذا؟ كنا الذي هو من أوامر الله وكلام الله، وهو ليس بمخلوق. ثم بين وممن نقل الإجماع اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ونقل أيضا الإجماع الطبري في صريح السنة وغيرهم من الأئمة، وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر الإجماع من السلف على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وهذا نقل عن أكثر من 500 عالم، كما قال ابن القيم في النونية، من يعرف الأبيات؟ ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 كم كانت؟ 500. ولقد تقلد، أي ذهب إلى كفرهم، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. ثم بين معنى قول السلف، منه بدأ وإليه يعود. أما معنى منه بدأ، أي أن الله تكلم به ابتداء، هذا رد على الجهمية الذين يقولون خلقه في غيره، كما قالوا خلق الكلام في ماذا؟ في الشجرة. طيب، هل الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ هذا لا يقوله إلا من؟ إلا رب العالمين. لذلك من لوازم نفي، أو من لوازم قول هؤلاء، إثبات معبودات من دون الله عز وجل. فأثبتوا هنا أن الشجرة تدعو إلى ماذا؟ إلى عبوديتها. وكذلك لما قالوا في صفة النزول، قالوا ينزل أمره، أو ينزل ملك من الملائكة. طيب، هل الملك يقول من يدعوني أستجيب له؟ فمن لوازم قول هؤلاء إثبات معبودات من دون الله سبحانه وتعالى. وأما قولهم إليه يعود، فهما على وجهين: إما أن معناه تعود صفة الكلام بالقرآن إلى الله، وهذا يرجع إلى معنى منه بدأ، قريب من معنى منه بدأ، إليه يعود، أي أن هذه الصفة تعود إلى من؟ إلى الله عز وجل، أي ننسبها لله سبحانه وتعالى، فهو المتكلم عز وجل، والكلام صفته. وأما المعنى الثاني فهو ما ورد في بعض الآثار، وإليه يعود، أي أن القرآن يرفع من الصدور والسطور فلا يبقى منه شيء. وهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، رواه الدارمي بسند صحيح من قول ابن مسعود، يقول: ليسرين على القرآن ذات ليلة فلا يترك آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت. ليسرين على القرآن ذات ليلة، هذا يكون من علامات الساعة، لأن الذين تقوم عليهم الساعة هم شرار الخلق، ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، القرآن رفع منهم. ولا يسرين على القرآن ذات ليلة فلا يترك آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت. وقلنا رواه الدارمي بسند صحيح، وصححه الشيخ الألباني. وبهذا فسر ابن مسعود كما في الطبراني قوله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. فسر هذه الآية برفع القرآن، ولئن شئنا كما في الطبراني بسند صحيح أيضا صححه الألباني وصححه أيضا ابن حجر. ابن حجر قال سنده صحيح موقوف على ابن مسعود وله حكم الرفع لأن هذا لا يقال بالرأي. قال فسر ذلك في قوله عز وجل ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. ثم عقد فصلا مهما في قضية الكلام وهو في الفرق بين اللفظ والملفوظ. يقول السلف القرآن حيثما تصرف فهو كلام الله. القرآن حيثما تصرف فهو كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا تكلمنا أو إذا تلي باللسان فالمتلو هو ماذا؟ القرآن. والتالي مخلوق أو غير مخلوق؟ مخلوق. وإذا حفظ في الصدور الصدر ماذا؟ مخلوق. والمحفوظ كلام الله. وإذا كتب على الرق فالرق ماذا؟ مخلوق. والمكتوب كلام الله. وإذا سمعته الأذن والسمع ماذا؟ مخلوق. والمسموع كلام الله. ومن هنا اللفظ والملفوظ. لكن ننتبه هنا إلى أن هذا اللفظ أو هذه العبارة وهي اللفظ والملفوظ عبارة مجملة. ومر معنا فيما سبق أن الألفاظ المجملة لا يصح إطلاق القول فيها نفيا ولا إثباتا وإنما نفصل. فإذا جاءنا مبتدع أو رجل وقال لفظي بالقرآن مخلوق أو قال آخر لفظي بالقرآن غير مخلوق غير مخلوق فنهى السلف عن استخدام هذا اللفظ. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ويسمون اللفظية. وأيضا من المذاهب الواقفة يقولون لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق. وهؤلاء كما قال أحمد شر من الجهمية. فما مراد هؤلاء لما يقولون لفظي بالقرآن مخلوق؟ إذا جاءه السني قال أردت ماذا؟ لما يقول لفظي بالقرآن قلنا كلمة اللفظ تشتمل على معنيين، إما نفس اللفظ وهو التكلم وإما الملفوظ نفسه. فيأتي هذا الجهمي ويقول لفظي بالقرآن مخلوق، نقول له رويدك. أولا كلم هذا العبارة وهذا الإطلاق لا ننفيه ولا نثبته، لا نقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا لفظي بالقرآن غير مخلوق، وإنما لا بد من الاستفصال والبيان. ماذا تريد باللفظ؟ إذا قال أريد فعل العبد فهو مخلوق أو غير مخلوق؟ مخلوق، لأن العبد وفعله كله مخلوق. وإن أريد باللفظ الملفوظ وهو القرآن أصبح قوله لفظي بالقرآن مخلوق مثل قوله ماذا؟ القرآن مخلوق. فأبطل أهل العلم هذه العبارة. وهذا التفصيل هو الذي فصله الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبين أن اللفظ تحتمل هذين الأمرين، وهو الذي أيضا شرحه وبينه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقامت الفتنة عليه بسبب تفصيله وهو موافق للسنة في تفصيله. قال ويشير إلى هذا التفصيل قول الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو ماذا؟ جهمي. هذا يشير إلى أن صاحب السنة ينبغي أن يتفطن لأقوال أهل البدع ومراداتهم، وأنهم يساء بهم الظن، وأنهم أهل لإساءة الظن بهم، لأنهم يستخدمون، ومن أصول أهل البدع استخدام الألفاظ المطلقة المجملة التي بها يدخلون بدعهم. يستخدم لفظ مطلق مجمل ويريد بدعته ويريد تقريرها، فتمر على صاحب السنة من غير أن يشعر ولا يتفطن. لذلك كان من أسباب ضلال أهل البدع والفرق والانحراف هذا الأسلوب، وهو استخدام الألفاظ المجملة. قال ابن القيم في النونية: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فعليك بالتفصيل والتمييز طول زمان، عليك بالتفصيل والتمييز تونا قريناها. نعم، فبين أن طريقة أهل السنة والجماعة هي التفصيل والتمييز، وأما أهل البدع فطريقتهم ماذا؟ استخدام الألفاظ المجملة. مما ذكر في ترجمة الزمخشري، والزمخشري معتزلي يقول بخلق القرآن، أنه لما ألف كتابه الكشاف التفسير أول ما بدأ بقوله: الحمد لله الذي خلق القرآن. فقالوا له: كتابك لن يسير ولن يقبله الناس، أول سطر وتصرح بخلق القرآن ما يقبله أحد. فأبدله: الحمد لله الذي جعل القرآن. لكن عنده جعل بمعنى ماذا؟ خلق، لكن من باب التلبيس ومن باب الكيد والمكر لأهل السنة والجماعة. نعم، بهذا نكتفي. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ممكن أن نذكر الدليل على ما يدل على الفرق بين الصوت وبين القرآن نفسه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام، أضيف هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا أصواتكم بالقرآن. أين اللفظ هنا؟ لا، أصواتكم هو اللفظ، وأين الملفوظ؟ القرآن. زينوا أصواتكم بالقرآن. وقوله عليه الصلاة والسلام: نهى أن يرفعوا أصواتهم بالقرآن. أين اللفظ هنا؟ أصواتهم، والقرآن هو الملفوظ. قوله تعالى: والطور، كتاب مسطور في رق منشور. أين المخلوق هنا؟ الرق، والصفة هو كلام الله سبحانه وتعالى، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أين المخلوق هنا؟ الصدور. وأين الصفة؟ آيات. غير ذلك من الأدلة الكثيرة. فكما يقول السلف: الصوت صوت القارئ، واللفظ أو الكلام كلام الباري. صلى الله لي ولكم التوفيق. نعم، فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسدا هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. البخاري فصل في قضية أنه هناك فرق بين اللفظ والملفوظ، فقال: إن الملفوظ هو الكلام، واللفظ هو المخلوق، في بيان قضية اللفظية، فجاء بعضهم في نفسه ما في نفسه، ونسب الإمام البخاري إلى ماذا؟ إلى التجهم اللفظية، وقالوا إنه يقول بأن أفعال العباد غير مخلوقة، ونسب إلى ذلك، فكتب كتابه خلق أفعال العباد، وأن أفعال العباد مخلوقة بخلاف صفات الله سبحانه وتعالى. وابن القيم رحمه الله نصر البخاري نصرا مؤزرا في هذا المختصر، مختصر الصواعق المرسلة أيضا يرجع إليه، نعم، ونصره أيضا مسلم في المجلس، مجلس الذهلي، لما قال من قال بقول مسلم البخاري فليقم من مجلسي، فقام مسلم رحمه الله تعالى، رجع إلى بيته ويعني ترك الرواية عن محمد بن يحيى. الله أعلم. سبحانك اللهم
وبحمدك، استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.